قصة المشبوهون الأربعة من المجموعة القصصية نادي الجريمة، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل. كان الحديث يدور حول الجرائم التي لم تكتشف ولم ينل الذين ارتكبوها عقابهم، وقد أعطى كل امرئ رأيه تباعا، الكولونيل بانتري وزوجته الودودة ذات الجسم الممتلئ، وجين هيلر، والدكتور لويد، وحتى الآنسة العجوز ماربل. الشخص الوحيد الذي لم يتكلم كان هو المؤهل أكثر من غيره للكلام في نظر أغلب الناس، وقد جلس السير هنري الرئيس السابق لشرطة سكوتلاند يارد صامتا وهو يفتل شاربه أو ينقر عليه بالأحرى، وهو يبتسم كما لو كان منشغلا بفكرة داخلية يستمتع بها. قالت السيدة بانتري أخيرا:
سير هنري، إن لم تتكلم فسوف أصرخ احتجاجا. هل يوجد الكثير من الجرائم التي تمضي دون معاقبة لمرتكبها، أم لا يوجد مثل هذا العدد؟
قال السير هنري:
إنك تستوحين في كلامك هذا عناوين الصحف يا سيدة بانتري. سكوتلاند يارد تفشل ثانية، وتتبع ذلك قائمة بالجرائم التي لم يتم حلها.
قال الدكتور لويد:
هي لا تشكل فيما أظن إلا نسبة صغيرة من مجموع الجرائم، أليس كذلك؟
بلى، هذا صحيح، إذ نادرا ما تتم الإشارة والإشادة بمئات الجرائم التي يجري حلها ومعاقبة مرتكبيها، ولكن هذه ليست النقطة التي نتحدث عنها بالضبط، أليس كذلك؟ عندما يتحدث المرء عن الجرائم غير المكتشفة وعن الجرائم غير المحلولة، فإنه يتحدث في الحقيقة عن أمرين مختلفين، وتندرج ضمن المجموعة الأولى كل الجرائم التي لم تسمع بها سكوتلاند يارد، أي تلك التي لم يعرف أحد حتى بارتكابها.
قالت السيدة بانتري:
ولكن لا أعتقد أنه يوجد الكثير من هذه الجرائم.
حقا؟
سير هنري، لا أحسبك تعني أنه يوجد الكثير منها.
قالت الآنسة ماربل متأملة:
أظن أن عددا كبيرا من تلك الجرائم موجود دون شك.
أدلت السيدة العجوز الرائعة ذات السكينة التي تذكر بالأيام الخوالي برأيها هذا بلهجة بالغة الهدوء. قال لها الكولونيل بانتري:
يا لآرائك يا آنسة ماربل.
يوجد بالطبع الكثير من الناس الحمقى الأغبياء، والأغبياء عادة ما يكشفون مهما فعلوا، ولكن يوجد أيضا عدد من الناس غير الأغبياء، ويكاد المرء يرتعد خوفا إذا ما فكر بالأشياء التي يمكن أن يحققوها إذا لم تكن لديهم مبادئ عميقة الجذور.
قال السيد هنري:
نعم، العديد من الناس لا يتصفون بالغباء. كم من الجرائم لا يتم اكتشافها إلا بسبب تصرف فج أخرق، وفي كل مرة يطرح المرء على نفسه السؤال: هل كان لأحد أن يعرف بأمر هذه الجريمة لولا هذا التصرف الأخرق؟
قال الكولونيل بانتري:
ولكن هذا أمر خطير يا هنري، خطير جدا بالفعل. أهو كذلك؟ ماذا تعني؟ نعم، هو كذلك، إنه خطير بالطبع.
قال السيد هنري:
إنكم تقولون جريمة مضت دون عقاب، فهل تمضي الجريمة حقا دون عقاب؟ ربما لا يطالها عقاب القانون، ولكن متوالية السبب والنتيجة تعمل خارج القانون. إن الرأي القائل إن كل جريمة تجلب عقابها الخاص يكاد يكون شائعا، وأنا لا أكاد أرى ما هو أكثر صحة منه. ربما، ولكن هذا لا يغير شيئا من الخطورة. الخطورة.
سكت وكأنه حائر فيما يقول، فابتسم السيد هنري وقال:
إن 99% من الناس يفكرون كما تفكر بلا ريب، ولكن اعلم أن الذنب ليس هو الأمر المهم حقا، البراءة هي المهمة، هذا ما لا يريد أحد إدراكه.
قالت الآنسة جين هيلر:
أنا لا أفهم.
قالت الآنسة ماربل:
أنا أفهم، فعندما وجدت السيدة ترينت أن قطعة نقدية صغيرة قد فقدت من حقيبتها، كان الشخص الذي تأثر بذلك أكبر تأثير هو المرأة الخادمة السيدة آرثر، فقد ظنت العائلة طبعا أن الخادمة هي التي أخذت تلك البنسات القليلة، ولكن بما أنهم كانوا أناسا لطفاء ذو سماحة، ولمعرفتهم بأن للخادمة أسرة ضخمة وزوجا سكيرا، فإنهم لم يريدوا دفع الأمور إلى مداها، ولكنهم بدأوا يشعرون شعورا مختلفا إزاءها، ولم يتركوها تتولى شؤون المنزل عندما سافروا، وهو الأمر الذي أثر بها كثيرا، كما بدأ أناس آخرون أيضا بالارتياب منها. ثم تبين فجأة أنها المربية، فقد رأتها السيدة آرثر من فتحة باب انعكست في المرأة، كانت مصادفة محضة، مع أني أفضل تسميتها عناية إلهية. أظن أن هذا ما يعنيه السير هنري، إن معظم الناس لا يهتمون إلا بمن أخذ النقود، ويتبين لاحقا أنه أبعد الناس عن الشكوك، كما يحصل في القصص البوليسية. أما الشخص الحقيقي الذي كانت المسألة تشكل له قضية حياة أو موت، فهو سيدة آرثر التي لم ترتكب أي جرم. هذا ما تعنيه، أليس كذلك يا سير هنري؟
بلى يا آنسة ماربل، لقد أصبت كبد الحقيقة. الخادمة التي رويت قصتها كانت محظوظة في هذا المثال، فقد ظهرت براءتها، ولكن بعض الناس يمكن أن يمضوا حياتهم كلها مسحوقين تحت وطأة شك لا مبرر له في الواقع.
سألت السيدة بانتري بذكاء، هل تفكر بمثال محدد يا سير هنري؟
الحقيقة يا سيدة بانتري أنني أفكر فعلا في مثال محدد، قضية غريبة جدا، قضية ظننا فيها أن جريمة قتل قد ارتكبت، ولكن دون وجود أي فرصة ممكنة لإثباتها.
تمتمت جين هيلر قائلة، أحسبها كانت بسم لا يمكن كشفه.
تململ الدكتور لويد في مكانه فيما هز السير هنري رأسه بالنفي وقال،
لا يا سيدتي العزيزة، لم يكن ذلك بالسم السري الذي يوضع على السهام عند هنود أمريكا الجنوبية. ليته كان شيئا من هذا القبيل، كان علينا أن نتعامل مع شيء أكثر شيوعا واعتيادية بكثير، بل إنه كان من الشيوع والاعتيادية في الحقيقة، بحيث لم يكن لدينا أمل في إثبات القضية على المجرم. رجل عجوز يقع في الطابق الأعلى وتندق عنقه، واحدة من تلك الحوادث المؤسفة التي تقع كل يوم.
ولكن ما الذي حدث بالفعل؟
ضم سير هنري كتفيه حيرة وقال،
من يدري، دفعة من الخلف، خيط ربط أمام الدرج في قمته ثم جرى فكه بكل حرص فيما بعد، هذا ما لم نعرفه أبدا.
قال دكتور لويد،
ولكنك تظن بالفعل أنها لم تكن حادثا، أليس كذلك؟ لماذا؟ تلك قصة طويلة بعض الشيء، ولكن بلى، نحن واثقون تماما أنها لم تكن حادثا، وكما قلت لم نملك فرصة للتمكن من إثبات الفعلة على أحد، فلم تكن الأدلة مقنعة قوية. ولكن للقضية جانب آخر، وهو الذي كنت أتحدث عنه، فقد وجد 4 أشخاص يحتمل أن يقوموا بتلك الحيلة، أحدهم مذنب، ولكن 3 الآخرين أبرياء. سيبقى هؤلاء 3 تحت ظلال الشك الرهيبة ما لم يعثر على الحقيقة.
قالت السيدة بانتري، أظن أن الأفضل أن تروي لنا قصتك الطويلة،
لن أكون بحاجة إلى إطالتها كثيرا في نهاية الأمر، يمكنني في كل الأحوال أن أختصر بدايتها. تلك البداية تتعلق بجمعية سرية ألمانية تدعى شوارتزي هاند، هي منظمة سرية تعتمد الابتزاز والإرهاب، وقد بدأ نشاط هذه المنظمة بشكل مفاجئ بعد الحرب، وانتشر إلى حد مذهل، ووقع العديد من الناس ضحية لها، ولم تنجح السلطات في التعامل مع هذه المنظمة لأن أسرارها كانت محفوظة تماما، كان من المستحيل تقريبا العثور فيها على شخص يمكن إقناعه بخيانتها. لم تتوفر معلومات كثيرة عن المنظمة في إنجلترا، لكنها كانت فعالة تماما في ألمانيا. في النهاية تم تدمير هذه المنظمة وتشتيت عناصرها من خلال جهود رجل واحد يدعى الدكتور روزن، الذي كان في فترة ما
شخصية بارزة في أنشطة الشرطة السرية، فقد دخل رازن عضوا في هذه المنظمة واخترق أكثر دوائرها السرية الداخلية، وكان له كما قلت الدور الرئيسي في تحطيمها. ولكن الرجل أصبح نتيجة لذلك مستهدفا، ورأت السلطات الألمانية أن من الحكمة أن يغادر ألمانيا لفترة معينة على الأقل، وهكذا جاء إلى إنجلترا. وتلقينا رسائل بشأنه من الشرطة في برلين، وقد جاء وقابلني شخصيا، وكان موقفه يتسم بالهدوء وتقبل الأمر الواقع، ولم يكن لديه أي شك فيما يخبئه له المستقبل. فقد قال لي:
سينالون مني يا سير هنري، لا شك في ذلك. كان رجلا ضخما ذا رأس جميل وصوت عميق جدا، ليس في نبرته إلا القليل من القلقلة التي تنبئ بجنسيته، وقد مضى قائلا: تلك نتيجة معروفة ولا أهمية لذلك، فأنا مستعد. لقد واجهت المخاطر عندما توليت هذا الأمر، وقد فعلت ما عزمت عليه. لن تستطيع المنظمة الاجتماع ثانية أبدا، ولكن الكثير من أعضائها طلقاء أحرار، وسوف ينتقمون الانتقام الوحيد الذي يستطيعونه بقتلي. إنها مسألة وقت، ولكنني حريص على أن يمتد هذا الوقت أطول فترة ممكنة، فأنا أجمع وأحرر بعض المواد المكتوبة شديدة الأهمية التي هي نتيجة حياة العملية كلها، وأود إن استطعت أن أتمكن من إكمال مهمتي. كان يتكلم ببساطة شديدة وبشيء من الجلال الذي لم أستطع معه إلا أن أعجب به. قلت له إننا سنأخذ كل الاحتياطات، لكنه نحى كلماتي جانبا بإشارة من يده وكرر قائلا:
سينالون مني يوما ما، عاجلا أم آجلا، وعندما يأتي ذلك اليوم فلا تأسى كثيرا، فما من شك لدي بأنك ستكون قد بذلت كل ما في وسعك.
ثم بدأ يعرض خططه التي كانت بسيطة جدا. كان يعتزم شراء بيت صغير في الريف حيث يمكن له العيش بهدوء والاستمرار في عمله، وقد اختار في النهاية قرية في منطقة سامرست تدعى كينغز ناتن، وكانت تبعد 7 أميال عن محطة قطار هناك، ولم تكن الحضارة قد وصلتها على الإطلاق. اشترى هناك بيتا صغيرا رائعا، وأجرى عليه العديد من الإصلاحات والتحسينات، ثم استقر هناك بكل قناعة. كان أهل بيته يتألفون من ابنة أخيه غريتا وسكرتير وخادمة ألمانية عجوز بقيت تخدمه بإخلاص لأكثر من 40 عاما، ورجل غير مقيم من أهالي قرية كينغز ناتن يقوم بأعمال الصيانة الدورية للبيت بالإضافة إلى كونه بستانيا. علق الدكتور لوي بهدوء قائلا:
المشبوهون الأربعة.
بالضبط، المشبوهون الأربعة. ليس لدي الكثير مما يمكن أن يقال. مضت الحياة بسلام في هذه القرية لمدة 5 أشهر، ثم وقعت الضربة، فقد وقع الرجل عن الدرج ووجد ميتا بعد نصف ساعة من ذلك. وقت وقوع الحادث كانت جيرترود في مطبخها والباب مغلق، فلم تسمع شيئا، هذا ما تقوله هي. وكانت الآنسة غريتا في الحديقة تزرع بعض بصلات الزهور، وأيضا هذا ما تقوله هي. وكان البستاني دوبس قرب أحواض النباتات يتناول وجبته الخفيفة التي يتناولها ضحى كل يوم، وهذا ما يقوله هو. وكان السكرتير خارجا في نزهة على الأقدام، وكذلك ليس لدينا ما يثبت ذلك باستثناء أقواله هو. لم يكن لأحد حجة غياب عن مكان الجريمة، ولم يكن بمقدور أحد أن يؤكد رواية غيره، لكن شيئا واحدا كان أكيدا، هو أن أحدا من الخارج لم يكن بوسعه أن يفعل ذلك. لأن من شأن أي غريب في قرية كينغز ناتن أن يلاحظ على الفور. كان للبيت بابان أمامي وخلفي، وكانا مقفلين كلاهما، وكل فرد في البيت له مفتاحه الخاص لهما، وهكذا ترون أن الأمر ينحصر في هؤلاء الأربعة. ومع ذلك فإن كل واحد منهم يبدو فوق مستوى الشبهات، فغريتا ابنة أخيه الشقيق، وغيرترود خادمته بإخلاص
لأربعين عاما، ودوبيز لم يخرج في حياته من قرية كينغز ناتن. وتشارلز تيمبلتون السكرتير
قال الكولونيل بانتري:
نعم، ماذا عنه؟
يبدو لي أنه الشخص المشتبه به. ماذا تعرفون عنه؟
قال السير هنري بتجهم:
ما أعرفه عنه هو الذي يضعه خارج دائرة الشك تماما في ذلك الوقت على الأقل، فقد كان تشارلز تيمبلتون واحدا من رجالي.
صدرت عن الكولونيل بانتري آهة كمن فوجئ كثيرا، ومضى السير هنري قائلا:
نعم، أردت وجود أحد هناك في مسرح الأحداث، وفي نفس الوقت لم أرد إثارة الأقاويل في القرية، وكان روزن بحاجة حقا إلى سكرتير، فوضعت تيمبلتون في هذه المهمة، وهو سيد مهذب يتحدث الألمانية بطلاقة، وهو عموما رجل قدير تماما.
سألت السيدة بانتري بلهجة مذعورة:
ولكن من هو الذي شككت به إذن؟ فالجميع يبدون يبدو مستحيلا قيامهم بذلك.
قال السير هنري:
نعم، هكذا بدا الأمر، ولكن بوسعك النظر إلى الأمر من زاوية مختلفة، فقد كانت الآنسة غريتا ابنة أخيه، وكانت فتاة محببة جدا، ولكن الحرب أثبتت لنا في العديد من المرات أن بوسع الأخ أن ينقلب على أخته، والأب على ابنه، وهكذا. وقد أقدمت ألطف البنات وأنعمهن على أمور تثير العجب والدهشة، والأمر ذاته ينطبق على غريترود، فمن يعلم ما هي المشاعر التي يمكن أن تكون معتملة في صدرها. ربما وقعت مشاجرة مع سيدها، أو سخط تجمع ونمى، وربما زاد في اعتقاده سنوات الخدمة الطويلة معه. إن النساء العجائز من تلك الطبقة يحسسن أحيانا بمرارة مذهلة. وماذا عن دوبيز؟ أكان حقا خارج هذا الموضوع لمجرد أنه لا صلة له بالعائلة؟ إن من شأن المال أن يفعل الكثير، ربما تم التقرب منه بطريقة ما، وشراؤه. شيء واحد بدا مؤكدا، لابد أن رسالة ما أو أمرا ما قد جاء من الخارج، وإلا فلماذا الانتظار خمسة أشهر قبل الضربة؟ لا، لابد أن عملاء المنظمة كانوا يعملون بنشاط، ولكنهم لم يكونوا واثقين بعد من خيانته لهم، فقد أخروا الأمر حتى توصلوا إلى أنه هو الخائن دون أدنى شك. وعندها لابد أنهم أرسلوا رسالتهم إلى الجاسوس داخل المنزل بتلك الرسالة التي جاء فيها: اقتل.
قالت جين هيلر وهي ترتعد:
ما أقذر ذلك.
ولكن كيف وصلت الرسالة؟ كانت تلك هي النقطة التي حاولت حلها، النقطة التي كانت الأمل الوحيد لحل هذا اللغز. لابد أن واحدا من هؤلاء الأربعة قد تم التقرب إليه والاتصال به بطريقة ما، لم يكن من المفترض حدوث أي تأخير، هذا ما كنت أعرفه، إذ ينبغي تنفيذ الأمر فور وصوله. كانت تلك إحدى الخصائص المميزة لتلك المنظمة بالذات. دققت في المسألة، دققت فيها بطريقة ربما رأيتموها شديدة العناية بالتفصيلات الصغيرة. من الذي أتى إلى البيت الريفي في ذلك الصباح؟ سجلت الجميع دون استثناء، ها هي القائمة.
أخرج من جيبه مغلفا واختار من محتوياته ورقة ثم قرأ:
الجزار، وذلك لإحضار بعض اللحم، وقد تم التحري عن ذلك والتأكد من صحته. مساعد البقال، لإحضار علبة من النشا ورطلين من السكر ورطل من الزبدة ومثله من القهوة، وقد تم أيضا التحري من صحة ذلك ووجدته صحيحا. ساعي البريد، جالبا معه نشرتين للآنسة روزن، ورسالة محلية لغيرترود، وثلاثة رسائل للدكتور روزن، إحداها تحمل طابعا أجنبيا، ورسالتين للسيد تيمبلتون تحمل إحداهما أيضا طابعا أجنبيا.
توقف السير هنري قليلا ثم أخرج من المغلف مجموعة من الوثائق وقال:
ربما كنتم مهتمين برؤية هذه الرسائل، لقد أعطاني إياها الأشخاص ذوو العلاقة، أو جمع بعضها من سلة المهملات، ولعل من نافلة القول أن أؤكد أنها قد اختبرت من قبل خبراء مختصين بحثا عن حبر سري أو غير ذلك،
ولم يكن فيها مثل تلك الأمور.
احتشد الجميع حوله ليروا الرسائل.
كانت النشرتان عبارة عن كتالوجين جاء من صاحب مشتل للنباتات ومن مؤسسة شهيرة للفروي في لندن. أما الفاتورتان اللتان وجهتا للدكتور روزن فقد كانت إحداهما محلية لبذور اشتراها للحديقة، والأخرى من شركة قرطاسية في لندن. أما الرسالة التي جاءته فقد جاء فيها ما يلي: عزيزي الدكتور روزن، لقد عدت لتوي من عند الدكتور هالمت. لقد رأيت إدغار قبل يومين، وقد عاد هو وآموس لتوهما من سانغاتو، وبكل الصدق فإنني لا أحسدهما على تلك الرحلة. دعني أسمع أخبارك في أقرب وقت. كما قلت لك قبلا، احذر من شخص معين، وأنت تعرف من الذي أعنيه، ما أنك لا توافقني الرأي. المخلص جورجين. أما بريد السيد تمبلتون فقد احتوى على هذه الفاتورة، وهي كما ترون لحساب قدمه خياطه، ورسالة من صديق له في ألمانيا، وقد قام مع الأسف بتمزيق هذه الرسالة الأخيرة، وهو يقوم بنزهته ماشيا على الأقدام. ولدينا أخيرا الرسالة التي استلمتها جيرترود. السيدة العزيزة شوارتز، نأمل أن تستطيع الحضور للتجمع الذي تقيمه الكنيسة مساء الجمعة، ويقول الكاهن وهو يأمل أيضا أن تأتي، فالجميع على الرحب والسعة. طريقة عمل اللحم التي وصفتها لي كانت ممتازة، وأشكرك عليها. أرجو أن تصلك رسالتي وأنت بخير، وأننا نراك يوم الجمعة، وسأبقى دوما. المخلصة إيما جرين. ابتسم لويد والسيدة بانتري بسبب اللغة الركيكة للرسالة، وقال دكتور لويد:
أظن أن بالإمكان استبعاد هذه الرسالة الأخيرة.
قال سير هنري:
لقد فكرت بالأمر نفسه، لكنني تحققت من باب الاحتياط من حقيقة وجود امرأة تدعى السيدة جرين وتجمع تشرف عليه الكنيسة، فشدة الحذر والتدقيق ضرورية كما تعلم.
قال دكتور لويد وهو يبتسم:
هذا ما تقوله دوما صديقتنا الآنسة ماربل، إنك شاردة في أحلام اليقظة يا آنسة ماربل، بماذا تفكرين؟
جفلت الآنسة ماربل قليلا ثم قالت:
يا لغبائي، كنت أتساءل فقط لماذا وضعت كلمة الصدق بين قوسين في رسالة الدكتور روزن؟
أخذت السيدة بانتري الرسالة ثم قالت:
إنها حقا كذلك. أها، نعم يا عزيزتي، لقد حسبتك لاحظت ذلك.
قال الكولونيل بانتري:
في تلك الرسالة تحذير محدد أكيد، هذا أول ما استرعى انتباهي. لقد لاحظت أكثر مما تتصورون. نعم، فيها تحذير أكيد. تحذير ممن؟
قال السير هنري:
يوجد أمر غريب يخص تلك الرسالة، فوفقا لأقوال تمبلتون قام دكتور روزن بفتح الرسالة على مائدة الطعام ثم دفعها إلى تمبلتون قائلا: إنه لا يعرف أبدا هذا الرجل.
قالت جين هيلر:
ولكنه لم يكن رجلا، فقد وقعت الرسالة باسم جورجينا.
قال الدكتور لويد:
من الصعب الجزم بذلك، فالتوقيع غير واضح تماما، إنه يبدو بالتأكيد أقرب إلى جورجينا، إلا أن الكتابة تبدو لي كتابة رجل.
قال الكولونيل بانتري:
أرى أمرا مثيرا للاهتمام، وهو دفعه للرسالة عبر الطاولة بتلك الطريقة، وتظاهره بأنه لا يعلم شيئا عنها. لابد أنه أراد مراقبة وجه أحد الحاضرين، فأي وجه كان المقصود؟ وجه الفتاة أم وجه الرجل؟
قالت السيدة بانتري:
أو حتى وجه الطباخة، إذ ربما كانت في الغرفة تجلب لهم طعام الإفطار.
سألت جين هيلر فجأة:
ولكن لماذا مزق السكرتير الرسالة؟ يبدو ذلك، أها لا أدري، يبدو الأمر غريبا، ولماذا تأتيه رسائل من ألمانيا إلا إذا كنت تقول طبعا إنه فوق مستوى الشبهات؟
رفعت الآنسة ماربل رأسها وقالت بسرعة:
ولكن السير هنري لم يقل ذلك، فقد قال أربعة مشبوهين، وهذا دليل على أنه لم يستبعد السيدة تمبلتون. ألست على صواب في ذلك يا سير هنري؟
قال السير هنري:
نعم يا آنسة ماربل، لقد علمتني التجارب المرة أمرا واحدا، وهو أن لا أقول لنفسي إن أحدا فوق الشبهات كائنا من كان. لقد أعطيتكم قبل قليل أسبابا تجعل من المحتمل أن يكون أي من الثلاثة مذنبا، مهما بدت تلك الأسباب بعيدة الاحتمال. لم أطبق هذا الإجراء على تشارلز تيمبلتون في ذلك الحين، ولكنني عمدت إليه أخيرا تطبيقا للقاعدة التي ذكرتها للتو. ولقد اضطررت للاعتراف بالحقيقة التالية: إن كل جيش وكل قوة شرطة يكون بين صفوفها عدد معين من الخونة، رغم كراهيتنا الشديدة لمثل هذا الاعتراف. لذلك تحريت بتجرد عن الدلائل التي تدين تشارلز تيمبلتون. ولما طرحت على نفسي الأسئلة ذاتها التي طرحتها الآنسة هيلر قبل قليل، لماذا لم يستطع تيمبلتون من بين كل ساكني البيت أن يبرز الرسالة التي تلقاها، والأنكى أنها حملت طابع بريدي ألمانيا، لماذا عساه يتلقى رسائل من ألمانيا؟ كان السؤال الأخير بريئا، وقد طرحته عليه بالفعل، وجاء جوابه في غاية البساطة، إذ كانت خالته قد تزوجت رجلا ألمانيا، وكانت الرسالة من ابنة خالته الألمانية. وهكذا علمت شيئا لم أكن أعرفه من قبل، وهو أن لتشارلز تيمبلتون علاقات مع أناس في ألمانيا، وقد أدخله ذلك بالتأكيد في لائحة المشبوهين، وبشكل مبرر تماما، إنه مساعد الخاص، فتى طالما أحببته ووثقت به، ولكن العدالة والإنصاف يدعوانني إلى الاعتراف بأنه على رأس تلك القائمة، ولكن الأمر ينتهي عند ذلك، فأنا لا أعرف يقينا، ولن يتاح لي أن أعرف في أغلب الاحتمالات. المسألة ليست مسألة معاقبة قاتل، بل هي مسألة تبدو لي أهم من ذلك 100 مرة، مسألة قد ترقى إلى تدمير الحياة المهنية لرجل شريف بسبب الشك، وهو شك لا أجرؤ على تجاهله. تنحنحت الآنسة ماربل وقالت بهدوء:
إن كنت قد فهمت بشكل صحيح يا سير هنري، فإن هذا الشاب تيمبلتون هو الذي ترجحه في ذهنك، أليس كذلك؟
قال السير هنري: بلى، بمعنى من المعاني. نظريا ينبغي أن تتوزع الشكوك على 4 جميعا بشكل متساو، لكن الوضع ليس هكذا عمليا، إذ ربما حامت الشكوك في رأسي حول دوبس مثلا، ولكن ذلك لن يؤثر فعليا على حياته العملية، فلن يخطر في بال أحد من سكان القرية أن وفاة الدكتور روزن كانت شيئا آخر سوى حادث عرضي. أما كيرترود فإنها تتأثر أكثر قليلا من البستاني، فمن شأن الشك مثلا أن يجعل موقف الآنسة روزن مختلفا تجاهها، ولكن ربما لم تكن لذلك أهمية كبرى عندها. أما بالنسبة لجريتا روزن فإننا نصل هنا إلى لب الموضوع. جريتا فتاة بالغة الجمال، وتشارلز تيمبلتون شاب وسيم، وقد وجد الاثنان نفسيهما معا ل5 أشهر دون وجود ما يلهي أحدهما عن الآخر، ولذلك حدث ما لا مفر منه، ووقع كل في حب صاحبه حتى وإن لم يصلا إلى نقطة الاعتراف صراحة بذلك. ثم حدثت الكارثة قبل نحو 3 أشهر من الآن، وقد جاءت جريتا روزن لرؤيتي. كانت قد باعت المنزل وتهيأت للمغادرة إلى ألمانيا بعد أن أنهت أخيرا الشؤون المتعلقة بعمها. جاءت إلي شخصيا رغم علمها بأنني تقاعدت، ولكن القضية التي أرادت رؤيتي من أجلها كانت قضية شخصية بالفعل. لفت ودارت قليلا حول الموضوع، لكنها باحت أخيرا بما جاءت من أجله، فقد جاءت لتسألني ما هو رأيي بخصوص قاتل عمها. قالت إنها قلقت كثيرا من تلك الرسالة ذات الطابع الألماني التي مزقها تشارلز. سألتني إن كانت تلك مسألة عرضية لا بأس فيها، وأجابت نفسها قائلة إنها كذلك لا شك، كانت تصدق قصته بالطبع، ولكن لو قدر لها فقط أن تعرف معرفة يقينية، لو قدر لها أن تتأكد. أرأيتم؟ كان ذلك هو نفس الشعور، الرغبة في الثقة، ولكن كيف بهذا الشك الرهيب
الذي يراود العقل يرميه المرء بحزم خلفية عقله، لكنه يبقى ملحا رغم ذلك. تحدثت معها بصراحة تامة وطلبت منها أن تحدثني بنفس الصراحة. سألتها إن كانت هي وتشارلز قد وصلا إلى نقطة الاهتمام ببعضهما البعض.
أظن ذلك، نعم، بل أعلم أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد. كنا سعيدين جدا، كان كل يوم يمر بمنتهى القناعة والرضا، وكنا نعلم كلانا، كان يعلم بذلك، ولم نكن في عجلة من أمرنا، فأمامنا كل الوقت في هذا العالم. سيقول لي يوما إنه يحبني، وأقول له إنني أحبه أيضا. بوسعك أن تخمن الوضع الآن، لقد تغير كل شيء، لقد انتصبت بيننا خيمة سوداء وأصبحنا مقيدين، وعندما نلتقي لا نعرف بماذا نتحدث. وربما كان الأمر معه كما هو معي، كلانا يقول لنفسه لو كنت متأكدا فقط. ولهذا فإنني أتوسل إليك يا سير هنري أن تقول لي، تأكدي وثقي بأن من قتل عمك كائنا من كان لم يكن تشارلز تيمبلتون. قل لي ذلك، قله لي، أتوسل إليك.
ضرب السيد هنري الطاولة بقبضته وقال، تبا لم أستطع قول ذلك لها، سيبتعد هذان الاثنان أكثر فأكثر بعضهما عن بعض، والشك يقف كالشبح حائلا بينهما، كشبح لا يمكن التخلص منه. استند إلى ظهر كرسيه ووجهه يبدو متعبا متجهما، ثم هز رأسه بيأس بضع مرات وقال، ولا مزيد مما يمكن فعله إلا إذا. اعتدل ثانية في جلسته وابتسم ابتسامة صغيرة وأكمل قائلا، إلا إذا استطاعت الآنسة ماربل مساعدتنا. ألا تستطيعين ذلك يا آنسة ماربل؟ لدي شعور بأن تلك الرسالة ربما كانت ضمن مجال اهتماماتك، أعني تلك التي تتحدث عن اجتماع الكنيسة. ألا تذكرك الرسالة بشيء أو بأحد من شأنه أن يوضح لنا هذه القضية تماما؟ ألا يمكنك القيام بشيء لمساعدة شابين يائسين ينشدان السعادة؟ كان خلف النبرة الساخرة التي طبعت مناشدته شيء من الجدية، فقد بدأ يقيم عاليا القدرات الذهنية لهذه العجوز الضعيفة عتيقة الطراز. مد إليها نظره عبر الغرفة وفي عينيه شيء أشبه ما يكون بالأمل. تنحنحت الآنسة ماربل ومسدت وشاحها، ثم اعترفت قائلة،
إنها تذكرني قليلا بامرأة تدعى آني بولتني. الرسالة واضحة تماما بالطبع، لا أقصد الرسالة التي تتحدث عن اجتماع الكنيسة، بل تلك الأخرى.
ماذا؟ وماذا فيها؟ مدت السيدة بانتري يدها وسحبت الرسالة وقرأت بصوت مرتفع الأسماء التي وردت فيها،
الدكتور هيلموت، إدغار، آموس، تسينغاتو، الصدق.
تدخلت الآنسة ماربل شارحة،
لاحظوا أن الأحرف الأولى للأسماء التي وردت في الرسالة مضافا إليها الحرف الأول من الكلمة الوحيدة التي كتبت بين هلالين الصدق تشكل كلمة موت داث.
اعترض السير هنري، ولكن الرسالة جاءت لدكتور روزن نفسه.
كان ذلك هو الجزء الذكي من العملية، هذا الجزء بالإضافة إلى التحذير الذي في الرسالة. ما الذي كان الدكتور روزن سيفعله وقد وردته رسالة من شخص لا يعرفه مليئة بأسماء لا يعرفها، من شأن أن يدفعها بالطبع إلى سكرتيره؟
إذن فقد كان هو،
لا، ليس السكرتير، بل إن هذا هو ما يجعل من الواضح تماما أنه لم يكن هو، إذ ما كان ليسمح بأن يتم العثور على هذه الرسالة أبدا لو كان الأمر كذلك، كما أنه ما كان أيضا ليمزق رسالة جاءته وعليها طابع ألماني، إن براءته أوضح من الشمس في الواقع.
من إذن؟
يبدو ذلك الأمر شبه مؤكد، بل هو مؤكد تماما. لم يكن الاثنان بمفردهما على طاولة الإفطار، وكان من شأن الحاضرة الثالثة وبشكل طبيعي جدا في ظل تلك الظروف أن تمد يدها طلبا للرسالة وتقرأها، وبذلك يكون الأمر قد انتهى.
قال السير هنري ببطء، غريتا روزن، إذن
فقد كانت زيارتها لي.
الرجال لا يكشفون مثل هذه الأساليب أبدا، هم غالبا ما يتهموننا نحن معشر العجائز بالفضول والمبالغة في إساءة الظن، ولكن ما حصل هو أننا نعرف الكثير عن بنات جنسنا مع الأسف. لا شك عندي أن حاجزا كان يفصل بين الاثنين، فقد شعر الشاب تجاهها بكراهية مفاجئة لا تفسير لها، لا شك فيها بدافع الغريزة المحضة، ولم يستطع إخفاء شكوكه. وإنني أظن حقا أن زيارة الفتاة لك كانت كيدا صرفا، فقد كانت آمنة لا خطر عليها في الواقع، لكنها حاولت جاهدة أن تثبت شكوكك تجاه الرجل المسكين تامبلتون، وبشكل نهائي لا أظن شكوكك كانت كبيرة تجاهه إلا بعد زيارتها تلك.
بدأ سير هنري دفاعه بالقول: أنا واثق أن شكوكي لم تزدد نتيجة كلام محدد قالته هي.
لا يحسن الرجال أبدا كشف مثل هذه الأساليب،
قال سير هنري. وتلك الفتاة أترتكب جريمة قتل وحشية وتنجو هكذا دون عقاب؟
لا يا سير هنري، لن تنجو دون عقاب، لا أنت ولا أنا نؤمن بذلك. تذكر ما قلته في مستهل قصتك قبل قليل، لا لن تنجو غريتا روزن من العقاب، فهي متورطة دون شك مع مجموعة غريبة جدا من الناس، منهم المبتزون والإرهابيون، وهم رفقة سوء لن ينفعوها، وربما جعلوها تنتهي نهاية محزنة كما قلت أنت. على المرء ألا يضيع أفكاره على المذنب، فالبريء هو من يهم. أظن السيد تامبلتون سيتزوج ابنة خالته الألمانية تلك، فتمزيقه لرسالتها يبدو أمرا يثير الشكوك، وأنا أستخدم هذه الكلمة هنا بمعنى مختلف تماما عن استخدامنا لها طوال هذه الأمسية. ألا يبدو أنه خائفا قليلا من ملاحظة الفتاة الأخرى للرسالة أو سؤالها عنها لقراءتها؟ بلى، أظن أن بينه وبين ابنة خالته قصة حب صغيرة. أما دوبز فما كان الأمر ليهمه كثيرا، ربما كانت وجبات الضحى هي كل ما يهمه، ولكن تبقى تلك المسكينة العجوز غيرترود التي ذكرتني بآني بولتني، فقد قضت 50 سنة من الخدمة المخلصة، ومع ذلك اشتبهوا بأنها تخلصت من وصية الآنسة لام، مع أنه لم يكن بالإمكان إثبات شيء، وقد كان ذلك الظن يفطر القلب المخلص لتلك المخلوقة المسكينة. وبعد ذلك بعد موتها تبين أن الوصية كانت في الدرج السري لعلبة الشاي في نفس المكان الذي خبأتها فيه العجوز لام حفاظا لها، ولكن الوقت كان قد تأخر كثيرا بالنسبة للمسكينة آني. هذا ما يقلقني كثيرا حول تلك المرأة الألمانية المسكينة، عندما يكبر المرء بالسن يميل إلى الشعور بالمرارة بسهولة. لقد شعرت بالأسف عليها أكثر مما أسفت على السيد تامبلتون، فهو شاب وسيم ومن الواضح أنه يجذب النساء. ألن تكتب لها يا سير هنري لتخبرها فقط بأن براءتها قد ثبتت قطعيا؟ إن سيدها العجوز الذي أحبته قد مات، ولا شك أن المرارة تعتمل في قلبها، وهي تشعر أنهم يشكون بأنها لا يحتمل المرء التفكير في الأمر.
سأكتب لها يا آنسة ماربن. أتعلمين؟ أنا لا أفهمك أبدا، إن المنظور الذي تتناولين به الأمور مختلف دائما عما أتوقعه، قالت الآنسة ماربل بتواضع.
أخشى أن منظوري منظور تافه جدا، فأنا نادرا ما خرجت من قرية سانت ماري ماد.
ومع ذلك فقد حللت ما يمكن تسميته لغزا دوليا، أنت حللته في الواقع، أنا مقتنع بذلك.
أظنني نلت من التعليم نصيبا جيدا بالنسبة لتلك الأيام. كانت لنا أختي وأنا مربية ألمانية، كانت امرأة شديدة الرومانسية، وقد علمتنا لغة الزهور، وهي دراسة منسية في أيامنا هذا، ولكنها ممتعة جدا. زهرة التوليب الصفراء مثلا تعني الحب الذي لا أمل فيه، بينما تعني زهرة النجمية أنني أموت غيرة على قدميك. كانت الرسالة موقعة باسم جورجين، الذي تذكرت أنه يعني الأضالية في ألمانيا، وهذا هو بالضبط ما جعل الأمر كله واضحا. لم أستطع في البداية تذكر المعنى الذي كان يعزى لزهرة الأضالية، فذاكرتي لم تعد كما كانت، لكني تذكرت لاحقا أن الأضالية تعني الخيانة والتنكر. يا لها من أمور محزنة جدا تجري في هذا العالم،
تنهدت السيدة بانتري قائلة.
نعم هذا صحيح، من حسن حظ المرء أن لديه أزهارا وأصدقاء،
قال دكتور لايد.
لاحظوا أنها جعلتنا الأخيرين بعد الأزهار،
قالت جين هيلر حالمة.
لقد اعتاد رجل أن يرسل لي أزهار السحلبية الأرجوانية كل ليلة إلى المسرح،
قالت لها الآنسة ماربل بفرح.
إنني أنتظر عطفك، هذا ما تعنيه تلك الزهور،
علق سير هنري قائلا.
رائع تماماً.